بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على آبائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحن المرة الماضية وقفنا عند كيفية رفع الإشكال، كيف رفع الإشكال الشيخ الأنصاري، الإشكال الذي ذكره صاحب جامع المقاصد على عبارة التحرير والقواعد، بل حتى الدروس، يعني حتى الشهيد الأول ذكر هالإشكال عليه، أنه لأنه ذكروا قالوا أنه إذا كان البيع بيع بالصرف، يعني نقد بنقد، فتبين في أحد عليكم السلام وتبين في أحد الموردين يوجد عيب، صبح الله الخير، فيجب أن يدفع الأرش من غير النقدين حتى لا يلزم الربا. هيك قالوا مين؟ قالوا العلامة والشهيد. أشكر عليهم صاحب جمع المقاصد بماذا؟ بأنه أصلا نحن الأرش وضمان العيب العادي إنما يكون بالمال، فكيف إذا كان بشو؟ بنفس النقد، فيجب أن يضمن بالنقد أيضا، وبالتالي لا يلزم أنه الربا. الشيخ الأنصاري أشكل رد الإشكال اللي ذكره المحقق الكركي، قال أنه لا، أنه نحن بالواقع ضمان ضمان العيب بالنقدين وبالمال بالنقد إنما يكون في ماذا؟ في بالأموال المعينة والمستقرة، لا الأموال التي في الذمة. طيب، وهنا المسألة مش في الذمة، لأنه لو كانت في الذمة لبطل البيع بمقدار هذا الأمر. نحن قلنا ليش؟ لأنه يشترط في بيع النقدين أن يكون بيعا حالا حاضرا في المجلس، ما ممكن أن يكون في الذمة. فبالتالي إذا كان أمر كذلك، إذا مش المانع من أن يكون الضمان بالنقدين، فش مانع بهالحالة هذه. يعني بس هذه الفكرة اللي بدي ثبتها الشيخ الأنصاري في المقام، وإلا إذا لما كان عنده المسألة هذه بطل البيع بمقدار ما كان في الذمة، وصح بمقدار ما كان بالنقد وبهالحالة. طيب، وبالتالي إذا كان هيك الأمر فبمقدار الفاسد اللي بيبطل، يعني بمقدار العيب اللي بيبطل، ليش؟ أنا تحول العيب إلى الذمة. هيدي اللي بده يكون وقفنا عنها أو وقفنا على قراءتها، هلا إن شاء الله نرجع نقراها ونحاول إنه نطبق العبارة، لأنه عبارته شوي متكوكة، بعض المحشين بيقولوا أصلا عبارته غير موصل إلى الفكرة، يعني تصل شيء آخر. ثم بعد ذلك يشير ينتقل إلى المطلب، بحاول أن يبين بناء على ما ذكره هو من موضوع أنه تقسيم الأرش على، يعني أخذ الأرش لا بمقدار نفس التفاوت، بل بمقدار نسبة التفاوت إلى الثمن، عليكم السلام، إلى نسبة التفاوت إلى الثمن. هون ما عاش في ممكن أن يستغرق العيب يستغرق تمام الثمن بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. أما بناء على ما ذهب إليه مثل العلامة في كتبه أكثر من كتاب له، هو ما ذكر أنه لا، ممكن أنه يستغرق العيب تمام الثمن، فبالتالي يجمع المشتري بين المثمن وبين ماذا؟ الثمن، فبيأخذ يكون كسب المشتري بهالحالة هيدي. هلا بناء على كلام العلامة وفي كتبه في أكثر من كتاب، بجيب عباراته، يعني هي عبارات العلامة اللي جايبه هو في بيان هذا الأمر هي اللي ممكن تكون فيها شيء من الفكرة، يعني ما فيش عنا غيرها فكرتين. الفكرة الأولى هي اللي ذكرناها بإشكال الشيخ على أو برد الشيخ لإشكال المحقق الكركي بأن هذه المسألة ما في مانع من أن يكون ضمان عيب النقدين بالنقدين، وهذه هي الأصل. نعم. وغاية الأمر أنه شو بيكون؟ بيكون أنه هيدا هو بدل، حتى ما يلزم الربا، بيكون بدل ماذا؟ بدل القرش، لا عين القرش المسمى، لا نفس القرش يعني بده يكون. ويمكن أن يكون يعني بالتراضي في شمال من ذلك. والمسألة الثانية اللي ذكرناها هي مسألة أنه تفريعا على ما ذكره الشيخ، ما اختاره الشيخ الأنصاري من تقسيم القرش، يعني أخذ نسبة القرش وتقسيمه على نسبة التفاوت ما بين الصحيح والسقيم بالواقع، وتقسيمه على أخذ هذه النسبة من الثمن، فما بيكون عندي أنا استغراق واستيعاب القرش لتمام الثمن. لازم يكون شو؟ لازم يبقى له ما بإزاء هذا الثمن، وبالتالي شو بيكون؟ بيكون عم صحح البيع أساسا، خلاف ما لو كان ما ذهب إليه بعض الفقهاء مثل العلامة يلي قال أنه ما في عندي، ربما يستغرق القرش تمام الثمن وبالتالي يبطل البيع بسبب هذا الأمر. فلأني هيدا اللي ذكرناه، فهيدا النقرة ونشوف المطالب إن شاء الله، ويمكن رفع الإشكال. خلينا نرجع نقرأ من هون لأنه هيدا العبارة دي. ويمكن رفع هذا الإشكال، الإشكال اللي ذكره محقق الكركي على العلامة والشهيد بأنه يلزم الربا، لا عفوا، هن قالوا أنه يلزم الربا، هو قال أنه لا، مفترض أنه يأخذ عين فشمعنا من أن يكون التدارك والأرش من نفس النقدين. ويمكن رفع هذا الإشكال بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة. نعم، هي نفس الأعيان المستقرة تضمن بماذا؟ بالنقدين. والثابت هنا في الصرف، يعني في مقامنا في الصرف، ماذا؟ ليس مالا في الذمة، لأنه لو كان مالا في الذمة لكان باطل أصلا، ما بصح هكذا بيع، وإلا بطل البيع فيما قابله، يعني قابل الفاسدة من الصحيح. ليش؟ لأنه بصير ينتقل إلى ما في الذمة، حينما ينتقل إلى الذمة في الصرف، مجرد ما ينتقل إلى الذمة يبطل. ليش؟ لأنه لازم يكون بيع حاضر بحاضر، مثل ما تقدم بمسألة، يعني ذكرنا هذه مسألة البيع، شروط البيع الصرف أن يكون نقدا، ما بيصير بيع بالذمة. لعدم وصول، ليش بده يبطل البيع؟ لعدم وصول عوضه قبل التفرق، وهو شرط من شروط صحة الصرف. وإنما هو حق، يعني إنما المضمون حق لو أعمله جاز له مطالبة المال. يمكن لا حق، لماذا؟ للذي استلم معيبا، نقدا معيبا، حق له وجاز له أن يطالب المال. فإذا اختار الأرش من غير النقدين يمكن أن يطالب، هو حقه، حق هذا الذي استلم نقدا معيبا. فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداء ورضي به الآخر فش مانع، فالمختار ماذا؟ نفس الأرش، هذا نفس الأرش. ليش؟ لأنه اختار من غير النقدين، وهنا ما بيلزم الربا بهالحالة هيدي، حتى نقول أنه يلزم الربا. لكن شو هو الأرش المعين؟ هو اختار الأرش في هذه الحالة، لا عوض عنه، مش أخذ أنه بدل للأرش وعوض الأرش. نعم، للآخر الامتناع منه ممكن. ليش؟ لأنه بالواقع بيلزم منه شو؟ بيلزم الربا، لأنه أنا ما بدي أعطيك النقد، بدي أعطيك من غير النقد، صح؟ ينتقل من الأرش العيني، يعني عين الأرش، إلى ماذا؟ إلى عوض الأرش، لكن عم ينتقل إليه مع ماذا؟ مع وجود مبرر شرعي له. أما بغير هيك مولد ما بحق له ينتقل من الأرش إلا مع موافقة الطرف الآخر، إلى عوضه إلا مع موافقة الطرف الآخر. لا عوض عنه. نعم للآخر الامتناع عنه لعدم تعينه عليه، غير متعين عليه أن يدفع من غير النقدين، يعني متعين عليه هو غير النقدين. كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام، غير مقام الصرف، وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ، لأنه بغير مورد الصرف فش منع من أن يطالب. يعني الأساس هو النقدين، الأصل هو النقدين، إذا انتقل إلى غيره بده موافقة الطرف الآخر. وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة، في بيع الصرف مش بالذمة المسألة، بالنقد وبالعين، إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار، ويكون نفس الأرش، ويكون نفس الأرش هذا الذي يتوقف على هو نفس الأرش، بخلاف دفع النقدين بيكون شو مش نفس الأرش، عوض الأرش بالنقدين. فإنه إذا اختير غير ما لم يتعين للأرشية. بس هذه الفكرة اللي فرق ما بين النقدين وغيرها في موضوع تعيين الأرش. ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، لازم يكون الأرش جزء من الثمن، ليش؟ لأنه هو بناء على النسبة اللي ذكرها أنه هي نسبة مقيس الصحيح إلى السقيم من الثمن، شايف؟ فإذا كان هيك كذلك فبالتالي بده يكون جزء من الثمن هو الأرش، لا تمام الثمن. ولا يعقل أن يكون مستغرقا له بناء على ما ذهب إليه، ولأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه. يعني بالواقع ما بصح البيع من دون ما بإزاء، شايف كيف؟ أحسنت، والأرش هو الفرق، فكيف بده يكون أخذ الأرش والحال أنه فيش ثمن يعني بالواقع؟ وإلا فلا بد أن يبقى لهم، أن يبقى له من الثمن قسط. نعم ربما يتصور ذلك فيما إذا حدث العيب، هذا شو اسمه؟ بقول أنه فينا نحن نصور استغراق الثمن متى في مورد الأجن سيتبينا، مثل ما إذا كان العبد في عنده جناية، اشتريت أنا عبد ومع عدم العلم، يشترط عدم علمي أنا بجناية هذا العبد، أما لو أقدمت عليه مع علمي بذلك فبكون أنا أقدمت على أمر يعني علمي بالعيب، فهنا فش لا إشكال، يعني لا حق لي في هذا في هذه المسألة، فبيكون عندي أنا جهل بجناية هذا العبد، وبأن هذا العبد بالواقع جنايته تستغرق تمام قيمته. هون ممكن نحن نتصور شو؟ نتصور أن الأرش في الواقع استوجب ماذا؟ استوجب استغرق تمام القيمة. بهالحالة هذه الوحيدة اللي ممكن أنا بناء على ما ذكره الشيخ الأنصاري في أن نتصور المسألة. أما إذا افترضنا أنه ليش؟ لأن الجناية ربما تفوق قيمة العبد، لأنه حتى في عنا رواية بتقول أن يجي واحد بيقول له أنه اشتريت عبد، مش اشتريت عبد، جرح حرا، بيقول أنه فلينظر أنه إذا كانت قيمة الجراحة تحيط برقبة العبد يعني يمكن أنه يتملك، فذل يعني صاحب المجروح ممكن ياخذ شو العبد ويتملكه العبد، واذا كان اقل من ذلك بياخذه ببيعه وبياخذ الارش اللي له برجع بيه الى لمالكه، واذا كان اكثر بياخذه بياخذ فوقه. يعني الروايه بتبين بهالشكل هيدي، يعني حسب ما تكون هذه الجراحه وديه هذه الجراحه. فعشان هيك استفادوا وأقر الشيخ الأنصاري أنه يمكن بهيك حالة، هيدي هالحالة الوحيدة اللي ممكن أن تكون الأرش في الواقع يستغرق الثمن، وبالتالي يجمع المشتري ما بين العوض والمعوض. نعم ربما يتصور ذلك فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق القيمة، إما مستغرق للقيمة أو يستغرق القيمة. مع بقاء شيء، مع بقاء الشيء على صفة التملك. يعني فينا نقول نحن أن هذا بعضه مملوك، يعني بعضه يمكن أن يكون مملوكا بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به. ليش؟ لأنه إذا كان إذا استغرق القرش تمام الثمن، نعم، فهم بالواقع شو بيصير؟ بيصير أصلا انحل البيع، بطل البيع أساسا، ما عادش في عندي بيع. ليش؟ لأنه أنا شو اللي عم بشتريه؟ ما الذي أشتري؟ اللي عم بشتري أنا شيء ما له قيمة أصلا، يعني عم بذل مال بغير محلي، فبالتالي شو بينفسخ البيع أساسا. وهو هذا اللي بدي أقوله الشيخ الأنصاري، أنه بهالحالة هيدي بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش العيب. بناء على هذا الأمر ربما يكون هذا المورد من الموارد التي يكون الأرش أرش العيب مستغرقا لتمام الثمن، وهو هنا مقدار تمام الثمن، لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكل. هلا هون بده يكون، فإذا كلام الشيخ الأنصاري هون في الواقع مبنائي، يعني بناء على بنائي، بناء على كلام الذي خلاف رأيه هو بده يذكر المسألة. بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله إذا حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضي خياره، يعني خصوصا لأنه بثلاث أيام البائع وجنى هذا بهالفترة أو كان عنده هذه الحالة بهالفترة، وبالتالي له للمشتري لازال الخيار، فبده يكون من مال البائع. كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع بثلاث أيام، والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا. ليش؟ لأنه إذا فرضنا أن هذا العبد يسوى قداش 100 وجنايته تعادل 100، طيب فإذا يعني بالواقع الجناية يعني هو بده يدفع من نفس العبد 100، فأنا بالواقع شو بيكون عم يعمل؟ عم بيبيع هيدي 100 وبرجع شو بيخذها لهالمية، فإذا ما إلى قيمة، يعني بصير باطل، عم بيبين بطلان البيع. أما نعم بمورد ممكن أنه يبيعه ثم يفتديه بمال آخر، يفتدي جنايته بمال آخر، ففيش مانع من هذا الأمر. لعدم كونه متمولا يبذل بإزائه شيء من المال، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعده مضمونا على البائع، يعني صار في عنا جناية وكان في الوقت اللي بيكون مضمون على البائع، إلا أن يمنع ذلك، يمنع إلا أن يمنع ذلك، أما نصير شو نمنع من هذا الأمر بأن نقول ماذا؟ أن نقول أنه أن ضمانه على البائع بماذا؟ بيوجب موجب الحكم بكون دركه عليه، يعني أنه بدي تدارك بماذا؟ بشيء آخر. ساتعب أن إذا تدارك بشيء آخر فش معنى من أن يبيعه بشرط التدارك، فيكون فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به، بطل ينفسخ العقد ويرجع هذا الملك الموجود الغير المتمول إلى البائع، بيرجع هذا الملك إذا البائع. بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملك فلا دليل على إلحاقه بالتلاف، بل تبقى العين الغير المملوكة حقا للمشتري وإن لم يكن ملكا له كالخمر. هلا هيدي بدي أقول أنه ممكن أنه مثل ما لو راحت المالية أساسا، مثل الخمر لا يمكن تملكه، لكن شو لا مالية له شرعا، لكن يمكن أنه يخلّر يصير خل مثلا، يمكن أن ينقلب خل، فصح لا قيمة له، لكن له حق الاختصاص أو حق الملك في هذه الحالة، نسميه حقا للمشتري، وساعة أيضا يأخذ الثمن أو مقداره من البائع عرشا لا من باب انفساخ العقد. بيرجع على المالك بيقول له أنه أنا أنت أعطيت أساس اشتري خل منك أعطيتني خمر، والخمر لا يمكن تملكه، فهون بيرجع بالأرش على المالك، لكن شو يبقى حق الاختصاص بالمشتري، في هذه الحالة. فهنا عم بيوجه هذا الأمر. هذا أيضا كلامه هنا الحد هون شو بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن الأرش كيف بينحسب؟ بينحسب الأرش من خلال التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى الثمن، لكن وبالتالي لا يجمع ما بين الأرش يعني بين القيمة وبين الثمن والمثمن، بين الأرش والعين لا يجمع بينهما فيما إذا كان مستغرقا، إلا أن العلامة يظهر من كلماته أنه يمكن الجمع بيناتهم. فلذا جاب هلا عبارات للعلامة ربما تكون بعيدة ومفرعة، يعني في جاب لنا فروع متعددة حتى يبين أنه رأيه هو هيدي. قال في القواعد: إلا أن هذا إلا أن العلامة قدس سره في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكي النهاية يظهر منه الأرش المستوعب، يظهر منه يعني أنه في عندي أرش ربما يكون مستوعبا في العيب، في العيب المتقدم على العقد اللي ممكن يكون متقدما على العقد الذي ذكرنا أنه لا يعقل استيعاب الأرش للثمن فيه، لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن. قال في القواعد: لو باع العبد الجاني خطأ، يعني الذي كان خاطئا في جنايته، أما إذا كان عمدا فربما يكون مسألة تختلف لأنه ربما تصير حتى بيتملكه أو يعني يقتل بسببه، بده يكون خطأ شاك، ضمن أقل الأمرين. أقل الأمرين يعني شو هن؟ ضمن أقل الأمرين من قيمة العبد أو أرش الجناية، هذا الأقل الأمرين، عن على رأي، أو ضمن الأرش فقط على رأي آخر وصح البيع. البيع بيكون شو صحيح، يعني إما بيكون ضمن البائع ضمن أقل الأمرين أو ضمن الأرش على رأي، على اختلاف الرأيان، وصح البيع إن كان موسرا، إذا كان شو البائع موسرا، ليش؟ لأنه يمكن أن يفتديه بمال آخر، وإلا إذا لم يكن موسرا تخير المجني عليه، تخير بين شو أحسن، إما أن يفسخ أو أنه يسترق العبد، يعني بده يرجع، يعني يسترق، هو فسخ ويسترق وأخذ القيمة. طيب، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه، ليش؟ لأنه صار في المجني عليه له حق في نفس الجانية، على نفس الجانية، ربما ماذا لا يعفي عنه، يقتص منه، مش بس أنه يفتديه أو يفتدي نفسه، بيأخذ الفدية منه، لا، ممكن أنه يقتص منه، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة للثمن معها مع مع العمد. ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة للثمن مع الإجازة، للثمن مع إجازة، نحن عم نشوف أنه هون أنه أجاز المجني عليه، إذا أجاز المجني عليه يعني شو انتقلت إلى ماذا؟ إلى أنه ما فيش مانع من أخذ هذا الأمر، ولكن المجني عليه يريد ماذا؟ يريد مقدار الجناية، أرش الجناية لإله أو فهنا بالواقع يضمن الأقل من الأرش والقيمة، لا، لكن لا يضمن الثمن تمام الثمن، ليش؟ لأنه لو كان بيضمن الثمن مع الإجازة، إجازة المجني، ما بيضمن الثمن، لأنه ممكن يكون الثمن بيصير ممكن يكون مستوعب بهالحالة، وللمشتري الفسخ مع الجاهل. إذا كان جاهلا يمكنه أن يفسخ، ليش؟ لأنه عيب هذا وشي جديد، يعني بالنهاية أنه فيرجع بالثمن أو بالقرش على البائع. فإذا استوعبت الجناية القيمة، هي هذا مورد الشاهد اللي بدي إياه الشيخ الأنصاري في الهودية، كانوا مقدمة عن مطلب أو استطراد. فإذا استوعبت الجناية القيمة فالأرش ها ثمنه أيضا، ثمن أيضا الجناية هيدي بياخد الأحسن، بصير العبد بتصير شو ثمن العبد هو كله بروح نحو الأرش، وإلا فبمقدار الأرش. إذا ما كان مستوعب بياخد مقدار الأرش فقط، ولا يرجع لو كان عالما. لو كان عالما ليش أن يكون هو اللي أقدم على هذا الأمر، وله أن يفديه كالمالك للبائع للمشتري، أن يفدي ماذا؟ أن يفدي هذا بمال آخر مثل البائع. المالك أيضا كذلك له أن يفدي العبد العيل ولا يرجع به عليه، ليش؟ لأنه افتدى، يعني مثل كأنه رضي بهذا العيب وافتداه بمال آخر. ولو اقتص منه، اقتص المجني عليه، اقتص من ماذا؟ من هذا العبد الجاني، فلا رد له ولا أرش. ليش؟ لأنه فيش يرد، لأنه صار في تصرف. ولا أرش ها؟ وله الأرش، وراها ولا أرش، وله الأرش. وله الأرش، فش الرد لكن له الأرش، وهو نسبة التفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن. انتهى هذا كلام من كلام القواعد، العلامة في القواعد، وذكر في التذكرة هذه العبارة، برجع بين نفس العبارة بعينها في باب العيوب، وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني نفس الفكرة. ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة، يبقى له الحق في ماذا؟ ما بياخذ المال، لكن بياخذ من ماذا؟ من نفس الرقبة، من نفس العبد. ما لم يجز البيع أولا، يعني إذا ما كان في عنده بيع أولا، فإن البائع إنما يملك نقل حقه من رقبته بفدائه، يمكن أن يفتديه، يفتدي عبده بماذا؟ بالمال. ولا يحصل من ذمة المعسر. فيبقى حق الجاني عليهم مقدما على حق المشتري، فيبقى حق المجنى عليه مقدما على حق المشتري. ليش؟ لأنه تعلق بذمته ولازم أنه يبرئ له ذمته. فحتى لو نفذ البيع بهالحالة هذه، يبقى حق المجنى عليه موجود. ويتخيل المشتري الجاهل في الفسخ فيرجع بالثمن معه أو مع الاستيعاب، لأن أرشى مثل هذا الجمع، مثل هذا جميع ثمنه. فإذا هذا مورد الشاهد اللي بدي إياه الشيخ الأنصاري، يعني وفوتنا الشيخ الأنصاري بالجناية العبد بس ليبين لنا أنه في مورد من الموارد يمكن أن يكون الأرش مستوعبا لتمام الثمن وأزيد، وإن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه، ولو كان عالما بتعلق الحق به فلا رجوع. إلى أن قال: وإن أوجبت الجناية قصاصا، تخير المشتري الجاهل بين الرد والأرش، فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش، وهو قسط قيمته ما بينه جانيا وغير جان، يعني فوت ما بين الجاني وغير الجاني، ولا يبطل البيع من أصله، لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتد. فلا يوجب هذا التلف، يعني الاقتصاص منه بهذه الحالة، لا يوجب أن يرجع المشتري إلى البائع بتمام الثمن مثل ما حصل بالنسبة للمريض والمرتد. وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع بتمام جميع ثمنه، لأن تلفه لمعنى استحق عليه عند البائع أو استحق عليه عند البائع فجرى إتلافه، يعني هذا الجناية حصلت عند البائع فلذا يستحق ماذا؟ الرجوع عليه. انتهى. وقال في التحرير، طيب هذا كلمة نحن شو اللي بدنا إياهم من هذه الكلمات؟ الشيخ الأنصاري بده يجيب لنا هالفكرة هذه، أنه الشيخ العلامة ماذا ذكر؟ ذكر بأنه يمكن أن تكون الأرش مستوعب ماذا؟ مستوعب لتمام القيمة حتى لو كانت الجناية، هذا اللي بدي أقوله الشيخ، حتى لو كانت الجناية بوقت متقدم على العقد، يعني كانت في زمن ملك البائع، في يعني في ضمان البائع. وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ، ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد، فيتخير المشتري مع عدم علمه بالجناية، يتخير المشتري بين الرد يعني وأخذ الأرش، فإن فسخ الفسخ يعني يرجع بالثمن، وكذا إذا كانت إن كانت الجناية مستوعبة في قيمة العبد، وإن لم يستوعب رجع بالأرش، يمكنه أن يأخذ الأرش. وقال في أوائل البيع في هذه المسألة، ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد، وللمشتري الفسخ مع عدم العلم، فإن فسخ رجع بالثمن، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا، وإن لم يستوعب يعني تستوعب الجناية القيمة ماذا؟ رجع بقدر الأرش. ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشيء، ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن، وإلا إذا ما فيش إذن من البائع ما بيكون استدى من ماله من دون إذن. هودي كل هالكلمات هودي اللي طولهم الشيخ الأنصاري وقالنا إياهم عن العلامة من كتب متعددة بتبين هالمسألة، لأنه يمكن أن يكون الأرش مستوعبا للثمن بمورد العيب العبد الجاني. لأن نفس الشيخ الأنصاري بيلتزم بأن الأرش يمكن أن يكون مستوعبا للقيمة، لكن الفرق بين العلامة وبين الشيخ شو هو؟ هو أن الشيخ الأنصاري قيد، جعل العيب حدث بفترة الضمان، يعني بعد العقد وبهذه الفترة، إما قبل التسليم أو بفترة الأيام اللي هي خيال الحيوان. أما الشيخ ماذا يقول؟ لا، أنه هذه ربما تكون الجناية حصلت قبل البيع أساسا، يعني هذا الفرق ما بين كلام الشيخ والعلامة. العلامة عم بيقول أنه الجناية كانت قبل البيع متقدم على العقد، وإلا أصل فكرة أنه يكون الاستيعاب متحقق يعني مستوعب القيمة، الأرش مستوعب للقيمة ولتمام القيمة، ثانياً بيلتزموا فيها، لكن كل واحد بيلتزم فيها بحالة معينة. على كل حال، وقوله انتزعت ليش؟ لأن العلامة شو قال بالعبارة؟ وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن. قوله انتزعت إما راجع إلى رقبة العبد، انتزعت رقبة العبد يعني بمعنى أنه صار مملوك لإله، أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه وأخذ قيمته، وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة. وكيف كان؟ فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمته، إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه أو لا. فعلى الأول لابد أن يبقى شيء من الثمن للبائع بإزائه حتى يصح البيع، فلا يرجع بجميع الثمن عليه وعليه. وعلى الثاني فينبغي إذا ما بقي شيء من قيمته ينبغي بطلان البيع أساسا، ولو قيل أن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع، كان اللازم من ذلك مع منعه في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا. أيضا كذلك يمكن أن يكون الحكم ماذا؟ البطلان فيما لو كان حصل هذا الأمر. وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم، عرفت الحكم بقسط من الثمن فيه، حكموا بماذا؟ بجعل قسط من الثمن فيه. وبالجملة فالمسألة محل تأمل، والله العالم. هذا تمام الكلام بمسألة معنى أو حقيقة الأرش والتفريعات اللي ذكرت المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.